أطيب التحيات من إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامجهن برفقنا فيها عبر الإخراج الإذاعي الزميل إلي مسيحي، وبتقدروا تتابعوها عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 ميجا هرتز أف أم، وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر RLL App. وأكيد كل يلي بحبوا يشاهدوا هيدي الحلقة بيقدروا عبر صفحة لبنان الحر راديو فري لبنان على فيسبوك. ضيفتنا لليوم سيدة بتتقن عملها، ما بتقبل تعمل دعسة ناقصة، شغوفة، طموحة، تستفيد من كل نفس تتشتغل على ذاتها ولخير المجتمع. هي فعلاً سيدة ما بتهدى وبتلاقي تعبها بالراحة، وهي مناضلة شرسة بسبيل تحقيق المساواة بين الجنسين، وحاملة شعلة الدفاع عن المرأة عبر المنابر المحلية وأيضاً الدولية. واليوم رح نتعرف أكثر على سر نجاحها وعلى قصتها الملهمة يلي أكيد رح تكون ملهمة للكتار. بصرنا استقبل بالاستوديو الخبيرة الدولية بوضع السياسات العامة لتحقيق المساواة الجندرية والمواطنة الفاعلة الإعلامية رندا ياسير. أهلا وسهلا فيك على لبنان الحر.
صباح الخير وشكرا كتير كارلا على المقدمة. شكرا لإذاعة أكيد لبنان الحر.
يا هلا رندا، يعني بدي أعرف منك بداية شو اللي شدك على عالم الإعلام قبل ما نغوص بالتفاصيل؟
القضايا قضايا المرأة تحديدا. أنا جيت على لبنان كان عمري تقريبا 11 سنة، وكنت حاسة حالي أنه بدي أنخرط بالمجتمع بشكل كتير سريع لحتى أتعرف على لبنان وطني وكون جزء منه، وهيدا الشيء خلاني لما فوت بالحركات الكشفية وبالنشاطات الاجتماعية أني ألحظ أنه في قضايا كتير أساسية لها علاقة بالمرأة بالدرجة الأولى، وقضايا لها علاقة بالطفولة بالدرجة الثانية، كانت هي تنتهك بشكل يومي، وكنت شوف من خلال منابر الإعلام وشوف من خلال المواقع اللي بتشهدي فيها أبشع أنواع العنف بالمؤسسات الأمنية بجمعيات الأهلية، بتشوفي أنه هذه الحالات فعلا هي مؤذية. فأنا بلحظة من اللحظات كان عمري تقريبا شي 16 سنة بمدرستي، ووجه تحية لإدارة المدرسة نورث ليبرون كوليج بصغرتا، أنه كان في عنا هنيك أستاذ قال لي أنه أنت بتعرفي تكتبي ولازم تخلي قلمك يكون هو وسيلة لتوصلي الرسالة.
حلو.
فأنا بلشت أكتب وقتها قصص إلى علاقة بالمرأة، إلى علاقة بعمرنا نحن كصبايا وشباب، وهيدا الشيء دلوا معي أنه هي لازم تكون رسالة متوازية مع تحصيل العلم يلي أنا كنت عم بسعى له.
نعم.
على الرغم من أنه درست اختصاص له علاقة بالكمبيوتر ساينس، علوم الكمبيوتر لسنتين، بعدين قررت أني أنقل على الإعلام لما اقتنعت أنه أسرع وسيلة بتقدر تنشري فيها الوعي، أسرع وسيلة فيك تأثري فيها على المجتمع كجهات هي متضررة من أي موضوع، وأسرع وسيلة فيك تأثري فيها على أصحاب القرار هي وسيلة الإعلام. وهيدي السلطة الرابعة يلي شفتها أنا أنه بدي يكون جزء منها لغير بلبنان، لغير واقع أنا برفضه، كانت هي الحلم يلي أنا بس على له.
يعني صحيح بسموها سلطة رابعة، ولكن بعتقد هي السلطة الأولى قد ما إلها وقع وقد ما بتقدر تغير، بتقدر تدمر وبتقدر تبني بالوقت
صحيح.
نفسه.
ويمكن هيدا الشيء اللي خلاني بعدين بعد ما كان صار لي سنين عم بشتغل بمجال الإعلام، يعني من سنة 96 تقريبا لـ2010 أخذت قرار أني أنا أترك كل المجالات اللي بعمل الإعلام بالمؤسسات اللبنانية، وأخذت قرار أني أنا أكون جزء من مركز الأمم المتحدة للإعلام. نعم. أقدر أشتغل على مستوى مختلف، واعتبرت أنه لما بتجمعي ما بين المبادئ الدولية والقانون الدولي وتكوني هالقد مدعومة على مستوى المنظمات الدولية اللي هي بتنادي بحقوق الإنسان وحقوق الفئات المهمشة، أنت بتقدري أنك تكوني عندك سلطة أكثر أو قوة أكثر بالتأثير، لأنه اكتشفت أنه هالسلاح ذو حدين.
نعم.
والطائفية السياسية ما لعبت لصالح الهدف الاستراتيجي اللي أنا وضعته لحياتي المهنية من خلال الإعلام.
نعم.
فلقيت أنه على مستوى المنابر المحلية في دايما إشكالية، إذا أنا كتبت أو حكيت عن قضية هي تعنى بوزارة معينة وهيدي الوزارة هي إما مع أو ضد، فبيتغير طريقة الخطاب وأنت ما عندك سلطة لأنك أنت محررة أو أنت صحفية. آخر شيء في عندك تسلسل إداري فوق منك بيغير صحيح. الوقائع أو بيحطها بإطار آخر،
يعني في قيود معينة صحيح. تحكمك بمطرح معين. صح. كيف كانت التجربة رندا بين أنك تشتغلي بالمؤسسات اللبنانية وتاخذ القرار؟ وبدي شدد على أنك أخذت هيدا القرار، مين كان الداعم الأبرز لإلك؟ كيف قدرت تاخديه على صعيد الشخصي تتنتقل من بعدها للأمم المتحدة وتكون إعلامية بقلب الأمم المتحدة؟
لا، هي صارت تقريبا مرحلة فيني أقول عنها أنه هي تحول جذري، لأنه أنا قررت أني أرجع لصفوف التعليم.
نعم.
وأرجع أدرس من تاني وجديد، فسافرت على بموجب منحة على أمريكا بجامعة سيركيوز، وهونيك اكتسبت كتير قصص إلها علاقة بمفاهيم المواطنة والديمقراطية، قصص إلها علاقة بالحياة الانتخابية وإشراك الناس باتخاذ القرار. وأيضا لاحظت أنه هناك العديد من الوسائل أنك أنت بتقدر توصلي فيها صوتك وصوت الفئات المهمشة لما فتت بهذا الاختصاص المرتبط بالعلوم السياسية والمواطنة والديمقراطية. رجعت على لبنان وحطيت براسي أنه الوجود على المستوى المؤسسات الدولية حيلعب دور كتير إيجابي، بس أنا وموجودة هونيك وبأقل من سنة كنت نقلت على المقلب الآخر يلي هو صرت من الناشطين على مستوى المجتمع المدني، صار بدي يكون فاعل وقدر أخذ القرار، ما بدي البيروقراطية والأنظمة يلي هي بتعيق التطور السريع بإنجاز أو أنك تكوني عندك فعالية أعلى أو تقدر توصلي لنتائج أسرع. فاكتشفت شخصيتي وقتها أنه أنا أبحث عن التحقيق النتائج والتأثير المستدام على الفئة اللي أنا عم بشتغل معها. الصحافة ما لبت لي هيدي الرغبة، نحن واجباتنا كصحفيين وصحفيات ننقل الواقع شو عم بيصير، نذكر القوانين، نذكر بالمسؤوليات والواجبات، ولكن ما بنقدر نعمل أكتر من هيك. بمرحلة معينة لحتوقفي، ما لح تقدر تكملي أكتر، فقلت الوصول للناس بطريقة مباشرة حتلعب دور كتير أساسي. وخلقت وقتها مؤسسة سمارت بسنة 2007 يلي هي بالنسبة لإلي المكان اللي قدرت مش حقق فيه حلمي، حقق فيه حلم كتير من الناس.
صحيح.
إن توقفي حد الناس وتكوني موجودة لتعطيهم السنارة مش تعطيهم السمكة كانت هي أولوية بالنسبة لإلي.
بالحديث عن مؤسسة سمارت، بتشتغل كتير على تمكين الشباب، يمكن البعض ما بيعرف عن هيدا المؤسسة، خبرينا أكتر عن رندا وكيف بتشتغلي على إعطاء السنارة مثل ما ذكرت حضرتك ومش السمكة، وقد مهم هيدا الشيء.
شكرا. فعلا أنا بس أحكي عن سمارت بحس حالي عم بحكي عن حدا من أولادي، لأنه بال2007 نحن قررنا نكون داعمين من خلال مهارات الإعلام والتواصل للمنظمات اللي ما كان عندها هيدي التقنيات وهالمهارات، اللي ما كانت بعدها مستدركة أهمية وجود خبير إعلامي أو إعلامية أو مستشار إعلامي وإعلامية، أو تستخدم العدسة وتستخدم الإذاعة بوسيلة لتنقل الرسالة وتنشر الوعي. وكان أول القضايا اللي أنا اهتمت فيها هي قضايا المرأة، ولقيت أنه لما بدي يكون عم بركز على أنواع الظلم التي تمارس على النساء، وأيضا الحلول المتاحة، وأيضا القوانين التي يجب أن تتغير، ومن هم صناع القرار والمؤثرين في هذا التغيير، بلشت تشوف الأمور بطريقة جديدة. أنه أنا في عندي شبكة جدا متجانسة مرتبطة بعدة أطراف، لازم أنا أشتغل مع الكل بنفس الوقت لأقدر حقق نتائج. ما بقدر أكون صحفية وأقدر أشتغل على كل هول، إلا إذا أنت عم تكتب بتقرير صحفي حق تحقيق حققتيها، بس هي دلت كلمات ما عملت مرحلة المتابعة، ما وصلت لمرحلة التأثير. وهون كتير وهون كتير بشوف أنه عنا فعلا نماذج من الإعلاميين والإعلاميات المتميزين ومثل حضرتك بيعملوا العديد من المتابعة على القضايا، فبيحبوا أنه هن يوصلوا. أنا يمكن نقيت مسار جديد أني أجمع ما بين أنت جمعية وأنت مؤسسة وأنت عندك قضية، ولكن منك عم توصلي للناس، منك عم توصلي للرأي العام، خليني أنا أكون الجسر يلي هالقد مؤمن بالقضايا يلي أنت عم تشتغل عليها كمؤسسة، وأيضا مؤمنة بالرسالة الإعلامية وقدرتها على التأثير.
نعم.
فرجعت عملت إعادة صياغة لدوري بمجال التأثير الإعلامي يخدم القضايا يلي أنا بآمن فيها، وهيك بلشت سمارت. بعد منا تقريبا بخمس سنين صارت تركز كتير على تدريب الإعلاميين والإعلاميات، وكان في عندي مبادرة جدا هيك بشكر اليونسكو بباريس اللي عطيتني إياها، أني أنشأت برنامج أو دليل تدريبي إقليمي ورجع تحول دولي لتدريب الإعلاميين والإعلاميات على كيف تكون اللغة الإعلامية هي لغة بتراعي المساواة بين الجنسين، بتراعي القانون الدولي، بتراعي مبادئ حقوق الإنسان واحترام حق الآخر. لما بتكوني عم تعمل رسالتك الإعلامية مش بس الهدف أنك تحكي، لازم تعرفي ضمن أي قيود وأي حرية بتقدر أنك تناقشي قضية امرأة معنفة أو طفل معذب أو صحيح. أو شاب وصبية عندهم مأساة معينة. ما بيحق لنا أنه نتخطى حدودنا فقط لأنه نحن عنا القدرة كسلطة رابعة أنه نفضح كل شيء ونفشف كل شيء، والتأثير حكما سوف يأتي.
في أخلاقيات معينة في مصطلحات في تعابير معينة لازم أنه تستخدم
بالضبط. وهون بلشت سمارت بمنهجية جديدة هي إعداد البرامج التدريبية المعدة بحسب الفئة المستهدفة لتقدر تحقق النتائج اللي هي بتسعى أنه تقدمها، ودايما بتحط مع برامجها وسائل تطبيقية، أي 30% إطار النظري 70% إطار للتطبيقي، وأيضا آلية مراقبة وتقييم. وهيدا الشيء ساعدنا كتير بأنه نحن نقول كيف قدرت سمارت تحقق نتائج وتعمل تغيير، لأنه صار عنا أدلة وإثباتات على مستوى الكادر الإعلامي، على مستوى المنظمات اللي تعنى بقضايا المرأة وقضايا الشباب، على مستوى الشباب نفسهم كفئة مستهدفة، النساء نفسهم كفئة مستهدفة، وصولا لآخر مرحلة يلي هي لها علاقة بتغيير السياسات العامة والوصول إلى التأثير بصناعة القرار. بنرجع بنحكي فيها لأنه نعم. هي جزء بحد ذاته اللي بعدنا اليوم عم نشتغله.
نعم، ويمكن بده شغل كتير تا يقدر يتنفس كمان، أو يمكن بده قرارات بمطرح معين.
بصراحة بده عمل تراكمي. يعني أنا بعتبر أنه فعلا مشكورة العدد الكبير من المنظمات الموجودة اللي هي قد ما اشتغلت على الأرض وعلى جذور المشكلة، هي اللي قدرت تكتسب مصداقية المجتمع ومصداقية لدى أصحاب القرار ليكونوا ملجأ أو مرجع. ولذلك لما اليوم نحن منجي مندعي ومنقول بدنا ننفذ نشاط بالتعاون مع مجلس النواب بحضور نواب معينين مختصين بمجالات معينة، ما حيقولوا لنا لا، لأنه بيعرفوا شو حجم التأثير وشو نوعية البرامج اللي نحن عم نقدمها. نحن مش ناس منجمع ناس للصورة، نحن ناس مندور على التغيير النوعي. التغيير اللي حققناه هو بيحكي عن حاله، ساعتها منكون نحن نجحنا كمؤسسة. نعم. إذا عملنا برنامج أو نشاط وما قدرنا نوصل لنتيجة، ما بعتقد أنه نحن نجحنا.
أكيد، يعني بيكون دعسة ناقصة بمطرح معين. وانت ما ذكرت حضرتك ما بتحب تعمل أي دعسة ناقصة. رندا، حضرتك كمان اشتغلت بمنصب مديرة المراقبة والتقييم ببرنامج البنك الدولي لمراقبة أداء مشروع التعليم للجميع. بدت تخبرينا أكثر عن هيدي التجربة وشو تركت بصمة.
يعني هيدا صار البديل لما أنت بتصيري جزء من المجتمع المدني في ضريبة كبيرة بتدفعيها. أنت بتصيري متطوعة بشكل دائم تحت مسمى مديرة تنفيذية لسمارت، بس أنت عندك آخر شيء لازم تكوني تحت مسؤولية تكوني منتجة ويكون عندك عمل. وهيدا الشيء اللي خلاني من خلال دوري بالعمل الاستشارات الدولية دايما نكون محط أنظار أني يكون عم بعمل دور. هيدا الدور يقدر يكون هو الإطار المهني أو التقني يلي أنا بقدمه للمنظمات. بلشت مع منظمات المجتمع المدني وبشتغل بأكثر من 12 دولة بتعاني من النزاعات أو ما بعد النزاعات، وهيدي الدول هي تمنح منظمات تقود نساء لمشاريع بناء السلام. وأنا كتير معنية بدعم المرأة للوصول إلى صناعة القرار لتقدر تكون صانعة سلام، وفي تقنيات وفي آليات رائعة على مستوى الدول اللي أنا عم بشتغل فيها لحديت اليوم. من 9 سنين لحديت اليوم كونت علاقة جدا قوية بالمنظمات اللي هي بتشتغل، ولكن تحت إطار تقني. هيدا الإطار التقني هو بالمراقبة والتقييم. نعم. كيف بقدر خلي هيدي البرامج تلمع بعين الجهات المانحة من الدول والمنظمات الدولية لتقدر تعطي آلية جيدة عبر المراقبة والتقييم بشكل كتير تقني، ويحسوا الجهات المانحة بأنه النتائج المرجوة من برنامج ممول من قبلهم هو قدر ياخد الاستحسان. 9 سنين العمل هي عطيتني بريفيليج أو خاصية جدا متميزة بإني أنا أوصل بعملي كمستشارة بضمن برنامج ممول للبنك الدولي بوزارة التربية، كمان بمجال المراقبة والتقييم مع الاتحاد الأوروبي على الضمان الاجتماعي، كمان مع الاتحاد الأوروبي على موضوع المرأة، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلهم بإطار صناعة سياسات، كله بإطار وضع استراتيجيات وأيضا وضع آليات للمراقبة والتقييم للتأكد من أنه النتائج المطلوبة من الممول هي عم تتحقق من قبل الجهة المنفذة. وهيدي من التجارب يلي بتعلمك كثير بلبنان، يعني بتعلمك أنه أنت كيف فيك ما توقعي بالفخ تبع أنك أنت تكتبي تقرير وهذا التقرير يكون علمي وكل الأطراف هي تكون فعلا راضية على نتائج التقرير، حتى لو كانت المضمون تبع هذا التقرير ما بيوقف بصالح أحد ضد أحد أو حدا مع حدا. وهذا الشيء خلاني أقول أنه لما اخترعت أدوات المراقبة والتقييم مع حيالة جهة حكومية بلبنان أو حتى جهة حكومية برات لبنان، كانت أولويتي بأنه تكون التقنية شفافة، تكون التقنية مدروسة لحتى تقدم أهم أرقام بشكل فيه مصداقية جدا عالية، ما لا تخرق وما بيكون حدا حلو عنده استعداد يشكك فيها. ولعبت هيدا الدور بعتقد بنجاح كتير كبير، والمهمة خلصت بعد 6 سنين السنة الماضية، يعني كانت انهاء هذا المشروع ودوري فيه كمديرة مراقبة وتقييم.
هل كان في عثرات قطعت معك؟ كان في نجاحات معينة؟ النجاح انك اعددت هالتقييم وهالتقرير يلي لا يخرق مثل ما حضرتك حكيت، لانه موضوعي وعلمي بالنهاية من دون تدخل أي أطراف، صحيح؟
حتى لو كان في تدخل ما كان مسمح لهم يتدخلوا أو ما حدا بيقدر يتدخل بالشي اللي أنا عم بكتبه، طالما أنا عندي الأدلة والبراهين اللي هي 100% بتحقق نتائج مرضية للكل، مش على مستوى شو المضمون، مرضية لأنه هي فعلا 1+1=2. وبالنسبة لي في تحديات كتير أكيدة، يعني أنت من ميلي بتقولي أنه أنا كلبنانية بهمني أنه تتحسن مؤسسات الدولة، لأنه نوعية الخدمات اللي هي تقدم لللبناني هي مرتبطة بأداء هذه الوزارات. يمكن شغلة واحدة بس هيك زعلانة أنه ما حققناها، هي أنه ينخلق دائرة مراقبة وتقييم وتاخد التدريبات المطلوبة وتقدر أنه هي فعلا تكون مستقلة على مستوى إن كان وزارة التربية أو الوزارات الأخرى الموجودة بلبنان، تساهم بأنه هي تحسن الأداء، لأنه منهجية المراقبة والتقييم هي مش كرمال نشكي الدولة للبنك الدولي أو نشكي مؤسسات العامة للجهات الدولية اللي بتكون منحة، هي لا، لازم تكون وسيلة أنا بعتمدها كدولة لبنانية كإدارة عامة تأتأكد شو في عندي ثغرات، شو عندي نقاط لازم كون أنا عم بحسنها لأقدر أعالجها، لأنه الهدف نوصل التعليم للجميع، صحيح. الهدف نحسن نوعية التعليم، الهدف أنه نحن نستثمر بجيل نحن ما بدنا يكون مرهون هون للنتائج اللي هي عم تجي من الحروب والأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية والأمنية للبنان، لطالما كان ضحية لها، فأقله نوجد الآليات واستراتيجيات الوطنية اللي بتحمينا بدءا من هذه المؤسسات.
نعم رنا، كيف بتشوف اليوم الجيل الجديد؟ يعني كنت عم تحكي هلأ أنه حروب وأزمات اقتصادية إلى آخره، عن جد فعلا هيدا الجيل إذا بدنا نقول بيقولوا ما مرق عليه شيء، بالعكس ما مرق عليه كتير. أوكي يمكن مش حروب عسكرية طويلة مثل ما مرق يمكن على أهلنا، ولكن عم نشوف أشياء تراكمية وعم بتأثر بنفوسنا، عم بتأثر على أحلامنا، على طموحاتنا، على قراراتنا كمان. كيف بتشوف الجيل اليوم؟
جيل اليوم عم بيعاني من كل أنواع الضغوط اللي حضرتك قلتيها، بس عنده عزيمة قوية. يعني نحن عم ننقل بالجينات تبعيتنا للجيل الجديد القدرة على مقاومة كل أنواع العنف اللي يمارس علينا سياسيا وأمنيا واقتصاديا بكل أشكاله، ولكن هذا ما بيعني أنه هن بهالقوة وبهالعزيمة هن مش بحاجة لإلنا. وليكونوا بحاجة لإلنا معناتها هن وصلوا لمطرح بحسب عمرهم بدهم هيدا الدعم، بس اليوم بدهم دعم أكبر بكتير من ما كنا أنا وياكي يمكن بالجيلين الثلاثة اللي قبل باللي خلقوا بالتسعينات وبأول 2000، ما بيكونوا عم بيعانوا مثل ما اليوم هيدا الجيل عم بيعاني. وهون ذكرتيني ببرنامج نحن رح نعمله تقريبا بآخر شهر أيار بالجامعة اللبنانية، سمارت قدمت نفسها لتعمل دورة تدريبية بالتخطيط الاستراتيجي وبإدارة المشاريع لطلاب الجامعة اللبنانية بكلية الصحة بالتعاون مع قسم العمل الاجتماعي اللي بيخرج السوشيال وركرز وعملوا نشاط هن قرروه بناء على الاحتياج. هن بدهم يوم يعطيهم دعم صحي نفسي اجتماعي للشباب. قالوا نحن كتير مضغوطين، نحن كتير موترين، نحن ما عم نقدر نركز على درسنا، نحن عم بيتمارس علينا ضغوطات من كل الأنواع، عم نشهد كل أنواع الحروب النفسية وغير النفسية بنفس المرحلة العمرية، ما عم نقدر نطلع منها. وفعلا عم بينظموا النهار ونحن عم نساعدهم بهالموضوع، ومشكور دكتور مأمون طرباي على ثقته فينا، لأنه قدروا الشباب يخلقوا منهجية جديدة ليرجعوا يقبوا. بدهم المؤسسات والجمعيات والخبراء يساعدون. ليش أعطيتك هيدا المثال؟ لحتى أقلك أنه سمارت من يوم ما خلقت عندها برامج ثابتة، برامج بتنحط استراتيجيتها من 10 سنين ل20 سنة، برنامج وجهة نظر، برنامج القيادية، برنامج صوت واحد يحدث التغيير، برنامج المرأة تدعم المرأة أو المرأة تناصر المرأة. هولي برامج ثابتة موجودين عمرهم أكتر من 14 و15 و16 سنة، ووظيفتهم إنه هن يطوروا ذاتهم ويرجعوا يستثمروا بنفس الفئات يلي بأعمار صغيرة كانوا معنا اليوم عم بيصيروا مدربين، كانوا معنا بأعمار صغيرة تلاميذ جامعة اليوم صاروا هن من المحكمين، كانوا معنا هن وبفئات عمرية صغيرة اليوم عم نشوفهم مرشحين على الانتخابات البلدية والنيابية وفاعلات بالشأن العام. لما أنت بتقدري أنك تخلق الاستراتيجية كتير واضحة بأنك تحدثي تغيير، بتلاقي أنه كل شاب وصبي استثمرنا فيهم بسنة 97 و98 و99 لازم نكون عم نشوف فيهم نتائج. هيدا الشيء اللي خلينا أنه بدءا من سنة 2007 لحديت اليوم نحن ما نلاقي آلية عمل ما بتعطي نتائج على الشباب يجوا هن يشوفونا بلقاءات تتذكريني أنا كنت كذا كذا.
حلو
هيدا الشيء كتير حلو، أنا اليوم عملت كذا، أنت أثرتي فيي لأنه قلتي كذا. هيدا بالنسبة لإلي هو الشيء الوحيد الغذاء الروحي اللي أنا عايشة عليه.
يعني هيدا جايزة، جايزة معنوية
بالضبط. أكبر جائزة بتاخديها بعملك بهيدي القضايا أنك تشوفي فعلا إنسان قدرت تأثري فيه ولو شوي، وهيدا التأثير عم بتشوفي نتائجه اليوم. ما عم نقول أنه نحن ممكن نكون عملية التأثير هي كاملة من كل الجوانب، ولكن أوقات بتفتحي المفتاح للإنسان يقول لازم طور ذاتي.
صحيح.
تفتحي مفتاح تقولي لو كنت أنت واجهت مشكلة، خلي إيمانك وخلي مهاراتك تساعدك أنك أنت تتخطى هيدي المشكلة. آخر شيء نحن موجودين بحياة لح نقطع بتجارب، وحده اللي بينجح واللي عرف يتخطى عدد أكبر من التحديات، مش يلي هو وصل أسرع لخط النهاية. وهذا الفرق يمكن يلي نحن منناقشه بوصول المرأة والشباب للحياة السياسية واتخاذ القرار.
نعم.
الرجل متاح لإله أكثر بسبب انخراطه بالحياة السياسية وبالشأن العام، إتاحة المجتمع لإله فرصة أنه هو عنده الوقت لحتى يشارك بالنشاطات ما بعد وقت الجامعة وما بعد وقت الشغل، ويكون هو ما عنده المسؤولية الأولى بالدور الاجتماعي اللي نحن كنساء يقع على عاتقنا. فأنت بين أنك أنت بس تخلصي الشغل تروحي تحضري اجتماعات بقلب أحزاب أو بجمعيات أو مؤسسات، أو تروحي على البيت تعدي مع الأولاد تدرسيهم وتنيميهم على الوقت، أنت أكيد حتعملي مفاضلة وتروحي على هاي. لو نحن عنا مبدأ الشراكة والمساواة والعدل، خليني استخدم كلمة العدل بدل المساواة. العدالة هي أنه مفهوم الشراكة اليوم أنت بكرة أنا، انت بهيدا الحزب انا بهيدا الحزب، انت بهيدي المنظمه انا بهالمنظمه، انت عندك هيدي النشاطات اللي بتخليك تفرغ الطاقات السلبيه اللي بتواجهها بالشغل، انا كمان بحاجه لنشاطات خارج اطار العيله وخارج اطار الهي كمان تساعدني اني انا اظهر من هيدا الظرف. فهولي كلهم هي ظروف متاحه بتعطي للمراه والرجل فرص متساويه، بتخليني انا والرجل لما نفوت بمعركه سياسيه معينه كون انا وياه على نفس الخط واقفين. اولا ما يكون أنا كتير ورا لأنه بعدني عم بردع البيبي، أوكي؟
نعم.
وما يكون هو كتير صار لقدام لأنه ولا مرة فات معي على البيت وساعدني بشغلة صغيرة إلها علاقة بالعائلة اللي أنا وياه أسسناها. فتنيناتنا على نفس الخط، وتنيناتنا نحن وعم نعمل السبق عنا مسؤولية أنه ما يكونوا عدد الحجار والتحديات اللي هي على الطريق تبعيتي لأوصل لخط النهاية هي أكتر بكتير من الموجودة عندك. لأنه هلأ كل الناس بتقلك ليش ما فيها توصل المرأة لمواقع القرار، هي تثبت حالها، هي تكون كفوءة، هي كذا. مبدأ الكفاءة لا يطبق بلبنان على الجميع، وهذا لا يعني أني أنا عم بقول طالما ما بيتطبق ما نطبقه، لا، أنا بدعي أنه نطبقه للناس، للاثنين، الرجال والنساء.
نعم.
ولكن أيضا واجباتنا بالمجتمع، إذا كان في أي فئة مهمشة من وصولها لموقع القرار قدامها ثغرات وتحديات، كلياتنا واجباتنا نشيل هيدي الثغرات والتحديات لسبب واحد، لازم نكون كلياتنا متساويين بالفرص للوصول بهيدي المعركة أو للوصول بهيدا السباق. ما فيك تغض نظر أنه أنا عم بواجه كل هالتحديات وتقول إيه وصلي بكفاءتك اثبتي حالك.
نعم صحيح.
فهيدا عم نحكي بالإطار المهني، عم نحكي بإطار العمل السياسي، عم نحكي بإطار الحياة الاجتماعية، كلياتهم في ببعض المواقع الرجل يواجه تحديات أكثر. مثلا بيقولوا لك بدراسات بمجال التوظيف الرجل بيواجه كتير تحديات أصعب بموضوع التوظيف، بس بمطارح تانية وبمواقع معينة خاصة باتخاذ القرار بتجي نظرية إيه ما المرة بتكون مشغولة، ما بدنا هلأ تقلنا اليوم بدها تحبل واليوم بدها تاخد إجازة أمومة واليوم بدها تهتم بالعائلة وكبار السن، الرجال ما كتير بنق علينا بهول، فبيصيروا بيعملوا مفاضلة على أساس أدوار اجتماعية المجتمع حتى بوجنا.
صحيح.
وهيدا الشيء اللي لازم نحن نكون عم نشتغل عليه، وبعتقد التجربة اللي قطعت فيها لما كنت عم بشتغل بوزارة المرأة لعبت دور أساسي بأنا أفهم أكتر كيف بتقدري من خلال صناعة السياسات وتغيير القوانين تلعب دور أساسي بتحقيق العدالة والمساواة بلبنان.
نعم، وبالحديث عن أهمية إشراك المرأة بالحياة السياسية وتكون من صناع القرار، كان لك تجربة بخوض المعركة الانتخابية سنة 2013، ولكن ما حالفك الحظ، بدي تخبرينا أكثر شو اللي خلاك أنك تترشحي، شو اللي كان هيك يمكن بحاجة لتزبط أكثر، يمكن تقنع الناس أكتر، ما بعرف، خبرينا أكتر.
أنا مستغربة كيف عرفت المعلومة بس. طيب، أنا خدت بال2013 المعركة الانتخابية لأنه نحن وقتها كنا مقتنعين أنه في مؤامرة عم بتصير بلبنان لإلغاء الانتخابات، وأنا كنت عم بعمل تدريبات لكل النساء المرشحة على الانتخابات ومدراء الحملات الانتخابية الخاصة فيهم ضمن برنامج المرأة تناصر المرأة، وكان بالنسبة لإلي أنه مثل تناقض صار، أنه أنت عم تجي تنظري علينا تعو ترشح وكونوا جزء من الحياة السياسية، شو ناقصك أنت؟ ما شفناك أنت دعستي هيدي الخطوة، معناتها في إشياء مثلنا مثلك ما قادرة تتخطيها بالمجتمع اللي هو بينظر للمرأة المرشحة أو بينتقدها أو ما بيدعمها،
في صورة نمطية معينة،
صورة نمطية معينة. فأنا قلت خلص نحن بدنا نترشح، وترشحنا وقتها سميناها لائحة المرشحين الجدد، كنا أكثر من 50-60 شاب وصبية، امرأة ورجل، عنا اختصاصات من كل مجال الاختصاصات، عنا رؤية سياسية واستراتيجية سياسية واضحة، وأطلقناها بمؤتمر صحافي قبل الانتخابات. ولكن للأسف بهديك السنة تلغى الانتخابات، ولكن كانت إلى دور كتير أساسي أنه العدد الكبير من النساء اللي ترشحوا بين مقارنة بين الانتخابات اللي قبلها وهيدي الانتخابات لعبت دور كتير أساسي بأنه الانتخابات اللي تلت الانتخابات 2013 اللي كانت بسنة 2018 بتذكر.
نعم.
أنه هي فعلا شهدت للمرة الأولى في تاريخ لبنان عدد جدا كبير من المرشحات، وما إن ترتفع نسبة الترشح ترتفع نسبة وصول النساء إلى مواقع القرار.
صحيح.
منا مرضية، منا كافية، ولذلك يجب أن نلجأ إلى اتفاقية سيداوية اللي هي بتحث الدول اللي موقعة وموافقة على هذه الاتفاقية بأنه توضع الإجراءات الإيجابية المؤقتة. وليش عم بستعمل هيدا المصطلح كارلا؟ لأنه كلمة الكوتا صارت كتير لازق فيها وصمات سيئة تم تداولها بالإعلام بطرق شيطنتها.
نعم.
ولكن هو فعليا كلمة الكوتا مش مذكورة بالاتفاقية، هو مذكور إجراءات إيجابية مؤقتة، واحدة من الإجراءات الإيجابية المؤقتة هي الكوتا. هل أثبتت الكوتا بأنه هي تستطيع إيصال النساء إلى مواقع القرار؟ إيه. هل هي أثبتت أنه بتغير لنا الصورة النمطية التقليدية؟ 100%. هل بتقدر أنه هي تخلق نموذج جديد لأنت كمان كمواطنة تعمل مقارنة بين الجيد والسيء على مستوى الرجال والجيد والسيء على مستوى النساء. مش المطلوب انه اليوم نحن نعمل اختبار قبلي للمرأة لتكون كفوقة ومكملة واجباتها وجوزها مبسوط وولادها مرتاحين ومنا مطلقة ومنا عم بتعاني ومنا كذا لحتى انا قلت فضلي انت مؤهلة، لانه نحن ولا مرة بالحياة السياسية وضعنا الرجل تحت هذه الرؤية او هذه الوسائل من التدقيق بتاريخه المسبق قبل ما انا اكون عم بعمل له وجود او اسمح له انه هو يشارك بالحياة السياسية.
نعم نعم. الإعلامية رندا ياسير، بدي أحكي شوي عن تكريمك من مجلس المرأة العربية لعملك بنشر الوعي وتغيير السياسات ودعم النساء. كل تكريم بتحصل عليه قديه بيعطيكي هيك سعادة ذاتية وبتقولي خي أنا عم بقطف ثمار هالتعب يلي عم بتعبه وعم بزرع حصاد هالزرع يلي زرعته؟
أنا بدي أشكر الجهة يلي هي عملت هيدا التكريم وبشكرها، لأنه فعلا كانت بمرحلة أنا بعتبرها كانت مرحلة كان فيها كتير أمور انتقالية ترتبط بحياتي على المستوى الشخصي وترتبط بحياتي المهنية وبالأشياء يلي أنا بلشت شوف حالي أنه ها بلشت أقطف نتيجة، بلشت أقطف نتيجة، عم شوف أشياء جديدة عم بغيرها وهيدا عم بيلعب دور أساسي. بس تكون صريحة معك وبالمقارنة ولا مرة كنت عم شوف بدرع تكريمي أو باحتفال تكريمي إنه هو فعلاً يلي بيعطيني السعادة.
نعم.
لأنه أنا كانت السعادة تبعيتي هي هالقد مختصرة بكمية النساء والشباب اللي برجع بشوفهم من بعد حيلا تدريب بعمله أنا وياهم، حيلا برنامج بيشاركوا فيه. عندي إحساس بالمتعة لما بوقف قدام مجموعة من الشباب وقل لهم معلومة وشوف كيف عيونهم عم يلمعوا وحسن انه هن قدروا يحطوا خطوات حقيقية لتغير مستقبلهم باتجاه افضل.
نعم.
هيدا الشيء فعلا بيعطي الانسان الدافع انه يرجع يقوم تاني يوم، ينسى كل المشاكل اللي هو نام عليها، يجرب انه هو يوعى ليتخطى هالتحديات ليقدر يرجع يوقف بإجراء، يحط ابتسامة حلوة على وجهه، يعطي امل ودافع للشباب وللنساء بانه انتم بتقدروا توصلوا. وهيدا الشيء اللي بيخليني اقول اذا نحن ما كنا مثال قادرين نفرجي انه ايه نحن عنا تحديات وبنعرف نتخطاها، نحن عنا مشاكل وبنعرف انه نمرق بهيدي المشاكل بافضل طريقة، معناتها أنا بقدر أكون موجودة حد هذا المجتمع.
صحيح. كنا عم نحكي شوي تحت الهواء عن هالتحديات يلي ممكن تواجهنا وممكن نحلها نحن بأكيد من خلال ذكائنا وطرق معينة. بدي أسألك شوي على الصعيد الشخصي، بين كل هالعجقة إذا بدي أقول يلي عيشتيها بحياتك من تدريب لمشاركة بالحياة الاجتماعية إلى آخره، يعني الحياة العملية،
نعم،
كيف قدرت توفق بين بيتك بين أولادك صبايا الله يخليك ياهن وبين أنه حياتك المهنية كمان ما تتأثر بالوقت ذاته؟
سمحت لحالي غلط،
نعم،
سمحت لحالي أصر، سمحت لحالي يكون عندي لقب إنسان. وهذا اللقب لما كنا نشوف أنه مثلا رجل وصل لمواقع كتير عالية وأنه هو تعثر إلى حد ما بحياته الاجتماعية أو تعثر بتربيته لأحد من أولاده، وكنا نغفر له خطاياه، نقول له إيه مغفورة خطاياك لأنك أنت آخر شيء تعبت وأسست وغيرت.
نعم.
فهيدي اللهجة اللي أنا بستعملها مع حالي، نحن مش مسمح لنا نجلد حالنا، أنا عملت أقصى ما أستطيع وبقوة الله قدرت أني أنا أوصل لمرحلة أولادي مناح، قادرة تعميهم، قادرة يفوتهم على المدارس، بيروحوا على النوادي، بيشاركوا بالأكتيفيتيز،
مش ناقصهم شي.
ولكن لو ناقصهم شي مش لحلوم حالي، لأنه إيد وحدة ما بتزقف.
نعم.
ولو ناقصهم شي أو هن ما زبطت معهم امتحان بشي مادة، سائبت بهالليلة ما درستهم وتاني يوم كان في عندهم شي، بيرجع بيتعوض، بيرجع بيتغير هيدا الواقع.
نعم.
أنا بالنسبة لإلي أهم تحدي أنك أنت تكوني عم بتحافظي على التوازن ما بين حياتك الشخصية وما بين حياتك المهنية، تعملي سلم أولويات وتعملي إدارة للوقت، توثقي بأشخاص ولكن هول الأشخاص ما ضروري يكونوا كتير كتار، توثقي بكم شخص يكون هو البيئة الآمنة يلي بتقدري تلجأ إلى إلها وقت اللي بتنحطي بمطرح أنت ملزمة عم تخلقي مشاريع، عم بتكوني موجودة بمناطق بعيدة، بدك تسافري، شو لازم تكوني عم تعملي. هيدي المنظومة الأمان يلي بتحتاج إلى المرأة الرجل هو شريك فيها. وإذا كان الرجل بده يخرج من هيدي المعادلة بيكون هون انهيار المجتمع، مش إذا كانت المرأة قادرة أنه هي تعمل كل شيء وشيء أنه تقصر يبلش المجتمع أنه هو يحاربها أو يحاسبها ويرجمها لأنه هي ما لعبت الدور الكافي. فلذلك أنا كمان عم بربي أولادي على شيء أنه أوكي ماما بتعصب، ماما بتقصر، اليوم ما قدرت تعمل كذا، بكرة رح تعمل، في التزامات، في أولويات. أنا متأكدة أنه وقت اللي بيخلق جيلنا عم بيشوف هيدا النموذج عند المرأة وعند الرجل بيربوا بشكل متوازن وبيربوا بشكل أفضل عن أنه هن يشوفوا المثالية، لأنه بتكوني عم بتأسسي بعقلية أولادك بأنه إذا كانوا هن أقل شوية من المثالية بيصير عندهم الاكتئاب وبيصير في عندهم اللوم للذات وبيصير في عندهم مشاكل نفسية متعددة.
صحيح، بالنهاية ما فيك تكوني عم بتلحقي على كل شيء، ومثل ما قلت ما فيك تجلدي حالك، عم تعمل الماكسيموم يلي بتقدر تعمليه.
وأنا بعترف بصراحة، أنا بجيب إلا مامي أنا سوري أنا صار 1-2-3 ما قدرت، بعترف بغلطي.
بس قديه مهمة هيدي العلاقة يعني بين المرأة وبين أطفالها أنه يكونوا كمان متفهمين.
لكي أنا بعتبر نحن الإعلاميين والإعلاميات بعتقد عنا شغلة كتير حلوة هي التواصل، نحن بنحب الحكي. فأنا بعرف من لما كان عمرهم يمكن نهار ببطني وأنا بحكي معهم.
نعم.
فهن هالعلاقة اللي بتبنيها بالتواصل بتعززي عند الولد القدرة على التعبير عن الرأي، ببطل هو مكبوت بأنه هو مزعوج منك لأنه مثلا ما كنت معه بهيدا الوقت، صار بيعبر. صحيح. وهيدا الشيء نحن عم ننقله كمان لفئة الشباب، فكرة أنك أنت تعبري عن الرأي هي كتير مهمة، وإذا ما خلقتي بلاتفورم أو منصات للشباب إنه هن يعبروا معناتها أنت ما عم بتعوضيهم عن حيلا نقص شافوه بطفولتهم قبل ما ينتقلوا للمرحلة الحقيقية يلي فيها التزام كتير كبير بإنتاجهم المهني.
صحيح.
فهالمرحلة الانتقالية يعني الفئات خاصة عم بحكي 16-17-18 توصلي تقريبا لل 25، هيدي المرحلة العشر سنين أنا بلاقيها كتير مهمة، وعلينا مسؤولية كلنا كأفراد مجتمع، مش الأهل لحالهم، مش المدرسة والجامعة لحالهم، مش منظمات المجتمع المدني لحالة، وأكيد مش السياسات تبعت الدولة لحال. الأربعة مع بعض
عملية تشاركية
100%. وهيدا الشيء اللي أنت بدك تحطي الشاب لأنه بلش يوعى، صار فيكي إذا تواصلتي معه يرد عليكي، صار فيكي إذا بتعطيه أي معطيات هو بيقدر يحللها، وأنت بدك تعززي عنده قدرة التحليل، بدك تفهميه قديش هو له دور فعال بالمجتمع، مش تكوني عم تتركيه بنص الطريق. فاللي أنا عم بزرعه بولادي بدي يرجع بعدين يبين لما أنا عم بشتغل كمان بزراعة بقلب الشباب. وهيدا البرنامج اللي قلت لك عنه تحت الهوى وجهة نظر هو من أهم البرامج يلي صار عمره أكثر من 14 سنة، شغلته أنه يستثمر بفئة الشباب كيف يفكر، كيف ينتقد، كيف يخلق حجة، كيف يدافع عن الحجة، كيف يعارض هيدا الموضوع، كيف يقدر يسمع رأيه لصاحب القرار، وهل بيقدر يأثر بصاحب القرار ولا لا، وبنفس الوقت هو وعم بيعمل كل هيدا الشيء هل هو فعلا عنده القدرة يضل محافظ على هالرباطة الجأش وعنده هيدي التقنيات عم بيستخدمها بأسلوب راقي لينقل أفكاره. هيك بتبني بلد.
صحيح.
بتعطي مهارة وبتعطي وسيلة ليطبق هيدي المهارة، وبتوصل إلى مطرح أنه هو عنده رغبة يأثر بمجتمعه وعنده رغبة يأثر ببلده.
نعم. الإعلامية رندا ياسير، يعني نحن منشد على إيدك ومنتأمل أنه مع تمكين هالشباب والصبايا نقوم ببلد، ننهض ببلد جديد وعلى قد طموحاتنا، وكمان نقدر نعيش فيه وولادنا يعيشوا فيه بحرية. أنا بدي أتشكرك على حضورك معنا اليوم، أهلا وسهلا فيك.
شكرا لك كارلا، وفعلا يعني خلص الوقت بسرعة.
صحيح.
وكل المواضيع اللي غطيناها بتحسي أنه هي جزء منك، ويعطيك ألف عافية.
شكرا شكرا. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي مع ضيفة مميزة جديدة. برجع بشكر زميلة إلي مسيح اللي رفقني عبر الإخراج الإذاعي. ضلوا بخير، إلى اللقاء.